بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال ربنا عز وجل في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه الآيات في سياق قصة موسى وفرعون. وذكر ربنا عز وجل أن فرعون كان من جملة ما صنع أنه استضعف بني إسرائيل فذبح أبناءهم واستحيا نساءهم. وقلت إن هذه المسألة مسألة فيها مذلة ومهانة شديدة، ولكن الله تبارك وتعالى أراد شيئا، وإذا أراد ربنا عز وجل شيئا فإنه سيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال ربنا عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لقد اجتهد فرعون في تقتيل أبناء بني إسرائيل حتى لا يوجد منهم هذا الغلام الذي ينتهي ملكه على يده. ولكن العجيب أن فرعون سيلتقط هذا الغلام ويربيه في قصره ويغذيه من طعامه ويسهر على راحته لتكون نهايته على يده. سبحان الله، أمر عجيب جدا. لقد وقع فيما كان يحاذر، كان يحاذر من الغلام الذي يهدد ملكه، يربي هذا الغلام في قصره وتحت عينه. فمهما حاولت أيها العبد أن تهرب من قدر الله فهيهات ثم هيهات أن تنفك عن قدر الله. وإذا وقع القدر وهو القضاء ضاق الفضاء، إذا وقع القضاء ضاق الفضاء. قال ربنا عز وجل: ونريد أن نمن. هذه القصة قصة ماضية، والفعل هنا للمضارع ولم يأتي به للماضي، كأنه يريد أن يصور حال الماضي تصويرا حاضرا لتكون العبرة أقرب ولتكون الفائدة أمثل. وهذه طريقة حسنة في اللغة. ونريد أن نمن، وفك المصدر، فك المصدر، لأن أن ونمن كلها مصدر. لم يقل ونريد الامتنان على الذين استضعفوا، وإنما فك المصدر إلى الأداة والفعل للدلالة أيضا على عظم ما سيحدث. ونريد أن نمن، والمنة في أصلها بمعنى التفضل، المنة في أصلها بمعنى التفضل، والتفضل عطاء من غير انتظار الجزاء. هذه المنة عطاء من غير انتظار الجزاء. فالله تبارك وتعالى أعطانا الحياة ولا ينتظر منا مقابلة، وهيأ لنا أسباب العيش فمهد الأرض وبسطها وأعد أبداننا ويسر أحوالنا، وهذا كله دون أن يريد منا شيئا في مقابل ذلك. لا، ليس هناك جزاء، ولذلك المنة لله عز وجل وحده. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن المنة لله وحده. وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون المنة لله ثم لرسوله. وإذا كان أحد له منة على إنسان فأعظم الناس منة عليك هو أبوك وأمك، ثم بعد ذلك من يأخذ بيدك إلى الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه بين الناس كمقام الأب بين أولاده، ولهذا تلقب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأمهات المؤمنين. قال الله وأزواجه أمهاتهم، وفي القرآن المنسوخ وهو أب لهم، ولكن هذه الجملة نسخت من جملة ما نسخ. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، استضعفوا أي أضعفهم وأذلهم فرعون، وفي الأرض أي في مصر، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. انظر إلى إسناد الأفعال وتأمل من الفاعل للفعل، ونريد من الذي يريد؟ الله. النمن من الذي يمن؟ الله. ونجعلهم من الذي يجعل؟ الله. نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ثم يقول ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كل الأفعال فاعلها هو الله عز وجل، الإرادة والتمكين والجعل، الفاعل هنا هو الله، للدلالة على أن الإنسان لابد أن يتوجه إلى مولاه. فقوله سبحانه وتعالى ونجعلهم أئمة، الجعل قد يكون بمعنى الصيرورة، كأن تقول جعلت الدقيق خبزا، أي حولته وصيرته. فهؤلاء الناس صاروا أئمة، وكانوا قبل كانوا مستضعفين. ومعنى الأئمة قيل قادة وأمراء وملوك، سبحان الله، بعد أن كانوا مستضعفين أذلاء يعيشون في المهانة، ما الذي حدث؟ جعلهم ربنا عز وجل أئمة، أي قادة وأمراء. وهذا المعنى يرشح له قوله ونمكن لهم في الأرض. والمعنى الثاني ولعله الأولى أن الأئمة هم الذين يقتدى بهم، فالأئمة جمع إمام، والإمام هو الذي يقتدى به، ولا يقتدى بالشخص إلا إذا كان جامعا لخصال الخير، فلا يقتدى بالشرير، ولا يقتدى بالأحمق، ولا يقتدى بالسفيه، وإنما يقتدى بالذي يجمع خصال الخير، يجمع الدين والإيمان والعلم والفهم والعمل. فلجمعه هذه الأشياء صار مقدما فيتبعه غيره فيصير لغيره إماما. فبنو إسرائيل كانوا أهل دين، وكان الناس في هذه الأزمان على الشرك، فمعنى ذلك أنهم أهل العلم والإيمان في هذه الأزمان، فجعلهم ربنا عز وجل أئمة في أزمانهم، في أزمانهم فقط كانوا أئمة في أزمانهم، لما وجد فيهم من النبوة ولما أنزل عليهم من الكتاب، ونجعلهم أئمة. إذن هذان تأويلان. فيسمى القائد والأمير والسلطان يسمى إمام، ويسمى العالم إمام، فكل منهما إمام باعتبار. لكن من الذي جعلهم أئمة؟ هو الله عز وجل. إذن مهما استطاع الإنسان أن يجعل من نفسه شيئا ليجتمع الناس عليه ويحيطوا به، فإنه لن يقدر على ذلك، لأن هذا الأمر موكل إلى الله سبحانه. فلا تنشغل بالخلق، ولكن انشغل بإرضاء الحق. الناس عندما ينشغلون بالخلق لن يهنأوا أبدا، فما يرضي هذا يسخط هذا، وما ترتضيه هذه الطائفة تسخط عنه هذه الطائفة. ولكن اجعل صنيعك وجهك إلى الله عز وجل وحده، وهذا هو معنى الإخلاص. ثم قال سبحانه: ونجعلهم الوارثين، بعد أن كانوا هاربين مطلوبين للصلب والقتل والتعذيب والتنكيل، صاروا هم وارثين لهؤلاء الفراعين الظلمة. سبحان الله، أمور عجيبة، أمور عجيبة. فرعون كان يهددهم ويتوعدهم وأطلق جيشه خلفهم، يهلك ربنا عز وجل الفرعون ومن معه، ويجعل هذه الطائفة هي الوارثة. ثم قال: ونمكن لهم في الأرض. ونمكن لهم في الأرض. الأرض كما قلت هي مصر، وتكلمت في المجلس الفائت أن الذي يملك مصر فإنما يملك العالم في ذلك الوقت، خيرات العالم وبركات العالم كانت موجودة في هذه الديار، موجودة في مصر. ولهذا قال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والتمكين هبة من الله، هبة من الله. قال ربنا عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. والتمكين أصله أن تمكن الشيء في المكان، أي تثبته في المكان. يبقى التمكين كان في معنى الثبات. فالشيء الممكن هو الشيء الثابت الذي لا يقدر عليه، فهو حر تصرف ومطلق التصرف. هذا معنى التمكين، هذا معنى التمكين. لكن يمكن أن تجد ملكا ولكن غير ممكن. رأينا بأعيننا أن رئيسا للدولة كان رئيسا للدولة ولكن غير ممكن، كان غير ممكن، مع أنه رئيس للدولة وتحت يده الدولة. فالتمكين ليس أن تكون رئيسا أو وزيرا أو أميرا، ولكن التمكين أن تكون قادرا على الفعل دون اعتراض، أن تكون قادرا على الفعل دون اعتراض. لو إن رجل في بيته ولكن هذا الرجل لا يقدر على اتخاذ أي قرار، عنده فيتو، زوجته عامله له فيتو في البيت، كل ما يقول حاجة تخالفه. هل هذا الرجل في بيته ممكن؟ لا، ليس بممكن. لكن لو أن الرجل في بيته لا يخالف وأمره نافذ وقوة لا تعارض، إذن هو ممكن في بيته، والتمكين نعمة من الله. لا أحد يستطيع أن يكون ممكنا بصوته ولا بقوته ولا بصولته، وإنما التمكين توفيق من الله. وهذه المسألة تدفعنا إلى أن التغيير ليس مقصودا من أجل التغيير، وإنما التغيير مقصود من أجل الإصلاح. دي مسألة مهمة جدا. بعض الناس يريدون التغيير، عاوزين حاجة جديدة، عاوزين جديد. يا سلام، هذه الفكرة فكرة شنيعة. اللي يقول لك أنا عاوز جديد، هذا إنسان خفيف العقل، بسيط التفكير، لأن هذه الفكرة إذا سادته في حياته يريد أن يجدد في ثوبه وفي أثاثه وفي شقته، ويريد أن يجدد في كل شيء. هو يحب التجديد من أجل التجديد. لابد أن يكون التغيير ليس من أجل التغيير، ولكن التغيير من أجل الإصلاح. دي مسألة مهمة جدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طب يغيروا ما بأنفسهم يعني يصلحوا، أي يصلحوا، هذا هو المقصود. ولذلك محاولات الناس من أجل تغيير المجتمعات بالطريقة غير النبوية كلها تبوء بالفشل حتى لو نجحت. نأخذ مثلا الطريقة التي تقوم على التبديع، هل يا ترى يمكن لفكر يقوم على التبديع أن يوجه المجتمع أو أن يصلح المجتمع أو أن يقيم علاقات متوازنة في هذا المجتمع؟ اللهم لا، لا يمكن، لأن هذا الفكر يستدعي أن يطلق لسانه في كل مخالف، وكل من حكم عليه بالبدعة من لم يبدعه فهو أيضا مبتدع، وهكذا دواليك. فلا يسلم الناس من بأس هذا اللسان، ده مشكلة. الذين يحملون لواء السب والتبديع ما أقاموا مجتمعا فاضلا، وما استطاعوا أن يقيموا مجتمعا فاضلا ولو في أصغر حدود، لأنهم مشغولون بغيرهم. هذه الآفة العظمى، أن يكون الإنسان مشغولا بغيره ناسيا نفسه. الإنسان لما ينشغل بالغير وينسى نفسه هذه آفة قاتلة. بالضبط كرجل تسعى إليه أفعى قاتلة وهو يجد صرصورا على الحائط يشب ليقتله، ويجري خلف الصرصور ويترك ماذا؟ الحية التي تسعى إليه. ما رأيكم في ذلك؟ كذلك لو قلنا بأن الذين يكفرون الناس، سواء كان هذا التكفير تكفيرا نظريا أو تكفيرا يترتب عليه قتل، أيا كان، هل فعلوا شيئا؟ ما فعلوا شيئا. إنهم أشاعوا الفتنة في المجتمعات وأفسدوها وأحالوها دمارا ويبابا. ويتأكد ذلك الأمر إذا اجتمعوا مع التكفير قتل المخالف باعتباره كافرا أو ما إلى ذلك. هذه أفكار لا تستطيع أن تقيم مجتمعا فاضلا، ولذلك لا يمكن الله تعالى لها أبدا. دولة الخوارج لم يمكن لها في التاريخ، هم أقاموا دولا ولكنها دول سريعة الانقضاض، يعني النجدات أو أصحاب الفكر الحروري يمكن أنهم يستولوا على مجموعة من الأرض ويعملوا بها دولة، والدولة هي تقعد فترة 10-20 سنة مثلا ثم تنقضي. لكن أن تمكث هذه الدولة مدة طويلة لا، لا يمكن. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يحب الفساد، وهذا فساد عريض. القرامطة وهذه الطائفة من غلاة الرافضة استطاعوا أن يؤسسوا دولة في بلاد البحرين، في بلاد هجر بالبحرين، وذلك في زمن الدولة العباسية. وبلغ من شأوهم وسطوتهم أنهم كانوا يقطعون طريق الحجاج، يسلبونهم ويقتلونهم، ثم اشتد بأسهم إلى أن هاجموا بيت الله الحرام واستلبوا الحجر الأسود ونقلوه إلى بلادهم. الحجر الأسود نقلوه من الكعبة ودوه فين؟ بلاد البحرين. واستمر عندهم عدة سنين إلى أن استطاعت الدولة العباسية بقيادة الخليفة أحمد أن يقاتلهم وأن يسترد الحجر الأسود وأن يقضي على دولتهم. الدولة قعدت حوالي كام سنة ثم انقضت هذه الدولة. فساد، يقتلون الحجيج، يدمرون المساجد، يروعون الناس، هذا فساد. فانتهت هذه الدولة سريعا. فكل فكر قام على الفساد والإفساد لا يكتب له التوفيق أبدا، حتى ولو كانت له دولة فإنها دولة زائلة. هذه سنة كونية، سنة كونية، لأن الدولة العادلة يقيمها الله وإن كانت كافرة، والدولة الفاسدة يمحيها الله حتى ولو كانت مسلمة. هذه سنة كونية ماضية. لو أن حلا مثل حل البرلمان وصناديق الانتخابات، هل يمكن أن تجدي فتيلة؟ أبدا. نعجب إلى هؤلاء الناس الذين كانوا يدعون الناس إلى المظاهرات، وكان بعض الشباب من المشايخ يقولون المظاهرة خلف التروسيكل، المظاهرة خلف التروسيكل، فإذا ما رأوا القوات تقترب منهم جار التروسيكل بأقصى قوة. إنهم قبل أن يجري يقولون هيا إلى الجهاد، وهذه في سبيل الله، وأنتم تخرجون في سبيل الله، وهذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فإذا ما رأوا القوات جروا بالتروسيكل. يحدثني أحدهم أن أحد المتظاهرين حاول أن يمسك التروسيكل فضربوه بأرجلهم ليستطيع التروسيكل أن يجري بسرعة، وجرح من جرح، وقتل من قتل، وقبض على من قبض عليه، وهم الآن ينعمون هنا وهناك. سبحان الله، سبحان الله. لا يمكن لأي منهج أن يقيم مجتمعا فاضلا ما كان بعيدا عن منهج الأنبياء. فمنهج الأنبياء ينعم الله تعالى على أوليائه بالتمسك به، بالتمسك به، ويحدث لهم من الكرامات والمنن ما به يشكرون. فانظروا إلى هذه الطائفة كيف كانت مستضعفة وكانت ذليلة، يقتل الأولاد منهم ويضرب الرق على النساء منهم ويعيشون في المهانة والذل، كيف أنهم ببركة اتباعهم، مع أن هذا الاتباع كان به عوج، مع بركة اتباعهم لموسى وخروجهم مع موسى وإيمانهم بموسى كيف بدل الله تعالى أحوالهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. التمكين في الأحداث الماضية، كتب أحد الفقهاء الذين لا زالوا يتكلمون هذه الأزمان مقالا بإحدى المجلات، وقال: فقه ما بعد التمكين. سبحان الله، لما قرأت المقال تعجبت، أي تمكين يدعي هذا المسكين؟ سبحان الله، إنهم خفاف في العلم، خفاف في الفهم، لم يقرأوا التاريخ قراءة واعية، ولم يثقفوا معانيه ثقفا جيدا، فوقعوا فيما وقعوا فيه. فيا ليتهم يستفيدون، ويا ليتهم يتأملون هذه المسألة. والذي نفسي بيده، لو وقعت للصحابة لاعتزل الصحابة الناس سنين عددا يتأملون ويتوبون، أما هؤلاء القوم فلا بأس عندهم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونري فرعون وهامان، هامان هذا وزير فرعون الذي يمهد له ما يريد، والذي يحثه على الفساد، والذي يعينه على الفساد، إنه وزير سوء. فإن الله تعالى إذا أراد شرا بأمير قيض له بطانة سوء تعينه على الفساد وتدله على الفساد وتبعده عن الخير وتصده عنه، فكان هذا الوزير من أشأم الوزراء عند الملوك. حتى إن فرعون قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. هذا الوزير لم يعن فرعون ولم يبصره، بل كان إلبا معه على الحق، يعني كان معه ضد الحق، بدل من أن يقول: يا فرعون نتأمل ما يقوله ذلك النبي. لا، لم يقل ذلك. ونري فرعون وهامان وجنودهما. هذه الآية ليست دليلا على أن نأخذ منها حكما قياسيا على كل حاكم يحكم أرضا يعيث فيها فسادا، فنقول: كل من أعان هذا الحاكم يكون فيه شبه بفرعون وهامان وجنودهما. هذا خطأ. لماذا؟ لأن جنود فرعون كانوا مشاركين له في الأخلاق الفاسدة. قال الله: فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. إذن الاستكبار لم يكن من فرعون فقط، وإنما كان من فرعون وماذا؟ والجنود أيضا، أي صار الجنود كفرعون بالضبط في الاستكبار، أي في رد الحق ودفع الحق. فأين هذا بما يقوله بعض النوك في هذه الأزمان؟ ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما هنا هي الموصولية، ومعناها الذي كانوا يحذرون من نهاية حكمهم وانقضاض شأنهم. لكن يا ترى كيف كانت القصة؟ إلى الآن هذه مجملات القصة، نريد أن نعرف تفصيلات القصة. كيف بدأت هذه القصة؟ وما هي حلقاتها التي اشتبكت فيها الأمور اشتباكا جيدا لنستشعر منه الفائدة؟ هذا كله سنجده من أول قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يبقى كل ما مضى هذا إجمال. سنأتي إلى بداية القصة من أول إرضاع موسى، ثم رمي موسى في اليم، والتقاط موسى، وتربية موسى في قصر فرعون، وشباب موسى، وفتوة موسى، ثم سنجد القصة بتمامها في أحداثها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الخير وأن يتم علينا البركة، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.